الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 90 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله عز وجل. لأن التوسل إلى الله عز وجل يكون على 3 أنحاء: الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني التوسل بالعمل الصالح، وستأتي أدلته في هذا الباب. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، كما في حديث أو قصة أويس القرني: فإذا لقيته فسله أن يستغفر لك. ولكن التوسل بالعمل الصالح يكون بعملك أنت، ما تذهب تتوسل بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعضهم: اللهم إني أسألك بجاه محمد، أو بحق محمد، أو بحق آدم، أو بحق كذا. هذا توسل بعمل غيره وبمنزلة غيره، لكن أن تقول: اللهم أتوسل إليك بإيماني بك وتصديقي برسولك، وغير ذلك مما يأتي. والتوسل الممنوع ينقسم إلى قسمين: توسل بدعة، وهو التوسل بحق النبي أو بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وتوسل شركي، وهو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أجازه الإمام أحمد ولا يوافق على ذلك، لأن الصحابة لم يفعلوه، ولو كان التوسل به جائزا لفعله الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا أشكل عليك عمل من الأعمال فرده إلى المقياس الصحيح وهو الصحابة، فإن كان العمل خيرا لسبقوك إليه، فهم أحرص على الخير منا، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم منا. والدعاء يحتاجه الإنسان في جميع أوقاته وفي أغلب حالاته، فإذا كان هذا ينبغي أن يتعلم كيف يدعو الله حتى يستجيب له. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم حديث أصحاب الغار، يعني من بني إسرائيل، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن أنس وجاء عن غيره، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وذكر تمام الحديث: فنأى بالشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين والصبية يتضاغون عند قدمي، فبقيت على ذلك حتى برق الفجر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. وهكذا قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم فأردتها على نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها وهي من أحب الناس إلي، وتركت 20 و100 دينار. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. ففريت شيئا. ثم قال الثالث: اللهم كان لي أجراء فأعطيت كل واحد أجره إلا واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره حتى كثر منه. نعم. ثم جاء فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقال: قلت له: ما ترى من الغنم والبقر والرقيق أجرك؟ قال: أتسخر مني؟ قال: لا. قال: فاستاقه كله ولم يترك منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون. الشاهد أن الله عز وجل استجاب دعاءهم حين توسلوا بخالص أعمالهم. وذكر تمام الحديث الطويل فيهم، وأن كل واحد منهم قال في صالح عمله: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج في دعوة كل واحد منهم شيء منها، وانفرجت كلها عقب دعوة الثالث. فخرجوا يمشون. قال: قلت: أقبق، أقبق بضم الهمزة وكسر الباء، أي أسقي، وهنا شكلها بالضم أقبو. وقد قال القاضي حسين من أصحابنا وغيره في صلاة الاستسقاء كلاما معناه أنه يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح عمله، واستدلوا بهذا الحديث. وقد يقال في هذا شيء، لأنه فيه نوعا من ترك الافتقار المطلق إلى الله تعالى، ومطلوب الدعاء الافتقار. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ثناء عليهم، فهو دليل على تصويبه صلى الله عليه وسلم فعلهم، وبالله التوفيق. ثم أيضا ليس كل عمل، وإنما العمل الذي هو لله. فانظر كيف توسلوا بخالص أعمالهم. قال: فصل. ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء ما حكي عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: خرج الناس يستسقون، فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر من حضر، ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: بلى. فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ما على المحسنين من سبيل، وقد أقررنا بالإساءة، فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا. فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وفي هذا المعنى أنشدوا: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما وقع العفو. المهم أن هذا كثير في القرآن والسنة، يتوسل الإنسان بصالح عمله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بماذا توسلوا؟ بالإيمان بالكتاب والسنة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. الآية. باب رفع اليدين في الدعاء ثم يمسح بهما وجهه. قال: روينا في كتاب الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. خرجه الترمذي والحاكم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. وذكره الحافظ بن حجر في البلوغ، وقال: وله شواهد، منها حديث ابن عباس، ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. قد ألف فيها رسالة مستقلة، مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فبعضهم أجازه وبعضهم منع منه. فالصحيح أن الأحاديث لا تنتهض إلى المسح على الوجه. وروينا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وفي إسناد كل واحد ضعف. وأما قول الحافظ عبد الحق إن الترمذي قال في الحديث الأول إنه حديث صحيح، فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح، بل قال حديث غريب. فإذا قال غريب، ما الغريب عند الترمذي؟ ضعيف. قال: باب استحباب تكرير الدعاء، ويقال تكرار أيضا. روينا في سنن أبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. له أيضا شاهد من حديث عائشة: كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سلم سلم ثلاثا. وربما من حديث أنس أيضا أنه كان إذا تكلم تكلم ثلاثا. فلا بأس بتكرار الدعاء والإلحاح على الله عز وجل لعله أن يستجيب منك. والله عز وجل لا يحب من عبده أن يدعوه. وليكن مفتقر إليه. قال: باب الحث على حضور القلب في الدعاء. اعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق بيانه، والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، والعلم به أوضح من أن يذكر، لكن نتبرك بذكر حديث فيه. طلب البركة في الكتاب والسنة جائز، وإنما طلب البركة بالتمسح بالذوات غير جائز، وإلا فإن القرآن كتاب مبارك، والسنة الأخذ بها بركة، وماء زمزم مبارك، والبكور مبارك. قال: روينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله تعالى وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. إسناده ضعيف. قال صالح متروك. من صالح هذا يا أخوة؟ في هذا السند انظروا من عنده الجامع. صالح مبلى التوائم أو غيره، أو غيره. صالح المري تفرد به هنا مناع المري، كيف هذا؟ من؟ صالح بن بشير المري متروك. قال: لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عند أحمد وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب، وتبعه الهيثمي في مجموع الزوائد. ما يشهد له لأن هذا حديث ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يصلح في الشواهد والمتابعات. حديث المتروك، حديث الكذاب، حديث مجهول العين، حديث المعضل المنقطع في الغالب لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن المعنى صحيح. كيف تريد أن يستجيب الله لك وأنت غير مستحضر الدعاء؟ لابد أن تستحضر، ويجتمع القول مع ما في القلب من الخضوع والتضرع. قال: باب فضل الدعاء بظهر الغيب، أي للمسلم، أما لنفسه فهو يدعو لها ظاهرا، لكن لغيره. وما أفضل هذا، لا سيما إن كان الإنسان يدعو لأخيه محبة له، فرب دعوة يستجيبها الله عز وجل بها يصلح الحال ويصلح المآل. وربما نبخل على أنفسنا، ووالله ما ضرك لو دعوت لأخيك، فأنت تدعو لنفسك. إن دعوت له برزق، إن دعوت له بعلم، إن دعوت له بثبات، إن دعوت له بصلاح ولد، أنت تدعو لنفسك، بل أرجى في القبول من أن تدعو لنفسك، لأن الملك يقول: آمين ولك بمثل، ملك من ملائكة الله، تعلمون أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أظن يزيد بن هارون فيما أذكر أنه قال: منذ قرأت الرسالة ما صليت إلا ودعوت للشافعي. نعم، بن مهدي، جزاك الله خير، عبد الرحمن بن مهدي. يعني يقول: منذ قرأت كتاب الرسالة. نحن كم نستفيد من مشايخنا، كم نستفيد من كتبهم، كم نستفيد من صحيح البخاري، كم نستفيد من كثير من الكتب، وربما لا يقع منا دعوة لهم. ولو على الإجمال، لو قلت: اللهم ارحم علماء المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، وهكذا. وأيضا في الدعاء للأخ بظهر الغيب تمريغ للشيطان، شيطان حريص على عدم ذلك. قال الله تعالى: ثم أيضا الدعاء في ظهر الغيب فيه إخلاص، بخلاف ما لو دعوت في وجهه: الله يصلحك، الله يبارك فيك، الله يوفقك. يعني قد تدعوها بغير حضور قلب، لكن في ظهر الغيب تدعو بحضور قلب. ربما كنت في جوف الليل لا يعلم بك ساجدا إلا الله، وإذا بك تدعو لأخيك المسلم لا ترجو منه جزاء ولا شكرا، وإنما تحب أن يثبته الله ويعينه الله ويوفقه الله. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان انظر، هذا دليل على أن الدعاء للأموات من الدعاء بظهر الغيب. والله يا أخوة، إذا دعوت لغيرك من الأموات ربما يهيئ الله لك من يدعو لك، من يدعو لك ومن يستغفر لك ومن يتصدق عنك، والله كريم. الإنسان الذي يفعل الخير يتحصل على الخير ولا بد. قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. رحم الله الولد محمد، لما كان محبوبا عند كثير من الناس كم اعتمر له، والله كم اعتمر له، ونسأل الله أن يتقبل منهم. حتى أنه في ليلة من الليالي في آخر الليل، وإلا بواحد لا يعرفنا ولا نعرفه إلا بالواتساب، ويقول: أنا الآن انتهيت من عمره لولدك محمد، نسأل الله أن يتقبلها. فافعل الخير يا أخي، لعل الله عز وجل أن يهيئ لك من يفعل فيك الخير بعد موتك. قد يتصدق عليك رجل بصدقة جارية أو بدعوة صادقة، ويكون لك من الله ثواب، وترفع بها الدرجات. والأموات هم أحوج الناس مساكين إلى الدعاء. والله رأيت والدي في المنام رحمه الله بعد موته بأسبوع أو 10 أيام، وهو يقول لي: لا أريد منك شيئا إلا الدعاء. فعلا الميت قد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويدخل في غير الولد، وإنما ذكر الولد لأن الولد هو أحرص على الدعاء لأبيه من غيره. فالميت محتاج إلى دعائك، فلا تبخل عليه ولو لم يكن إلا بالدعاء العام. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف يقول: ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعوة عامة، ما يضرك لو أتيت بها في سجودك أو ركوعك أو تشهدك أو في أي وقت كان. ربنا اغفر لنا، تبدأ بنفسك، ولوالدينا، لوالديك، ويدخل فيه الجد والجدة. نعم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قرأتها على ما يدعى بها، لكن كله يصلح على ظاهر الآية. ابدأ بنفسك، ثم بوالديك، ثم بالمؤمنين عامة، وتشمل هذه الدعوة جميع المؤمنين من آدم إلى عهدك. كم لك من الأجر، كم من إنسان قد يرفع عنه عذاب القبر بسبب دعوتك، وكم من إنسان قد ترفع درجته بسبب دعوتك. فلا تبخل على نفسك ولا على غيرك. بارك الله فيك. هل الصحابة بحاجة إلى دعائنا؟ أليس قد رضي الله عنهم ورضى عنه؟ قالها الله في القرآن في عدة مواضع: بلى وربي، ولكن لله الحكمة حتى يؤجر المتأخر، ولتكون علامة على حبهم. والذين جاءوا من بعدهم، أي من أهل الإيمان والاستقامة، يقولون، أي في دعائهم: ربنا اغفر لنا، تجاوز عنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يدخل فيها الصحابة والتابعون لهم بإحسان. أنت الآن حين تقول ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كل من سبقك إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا استدللنا بعمومها كان أوسع. وفي هذه الآية فضيلة السبق إلى الخير، وفيها فضيلة المتقدم. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أمره أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الدعوة من إبراهيم قبل أن يوحى إليه أن أباه من الكافرين. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده وعدها إياه. وقال تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وروينا في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. هذا يدل على محبة الله لدعاء المسلم لأخيه المسلم، حيث سخر ملكا موكل لهذه العبادة، فلا تجعل ذلك الملك يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يدعو لك. أي والله لا تجعله يبقى صامتا، وقد سخره الله عز وجل للدعاء إذا دعوت لأخيك. وروينا في كتاب أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. ضعفه الترمذي، قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والإفريقي يضعف في الحديث. من هو الإفريقي؟ عبد الرحمن، أظنه ضعيف جدا. قال: باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه وصفة دعائه. دين الإسلام دين مجازاة، الله عز وجل يجازي المؤمنين: وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. وكذلك المؤمن إذا عمل لك معروفا جازه بالدعاء له، أو بالهدية، أو برد الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جزاء الوفاء الثناء والحمد، الثناء والحمد. قال: هذا الباب فيه أشياء كثيرة تقدمت في مواضعها، من أحسنها ما رويناه في الترمذي عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فقال لفاعله، من صنع إليه معروفا فقال لفاعله، جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. عند عبد الكريم التونسي: ما حال هذا الحديث؟ نعم، حديث ظاهره الاحتجاج، ولكن قد مر معنا في أي كتاب يا أبا؟ أنت أبو من يوسف؟ يا أبا صهيب، نعم مر معنا في أحاديث معلة ظاهرها الصحة، لكن يغني عنه حديث ابن عمر الآتي. وقد قدمنا قريبا في كتاب حفظ اللسان الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يعني الحديث الأول، الحديث الثاني يعتبر شاهد له، إلا أن الحديث الثاني عم: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لا يتقيد بقوله جزاك الله خيرا. وهنا خطأ يرتكبه أكثر الناس أو كثير من الناس: من يقوله عندك يا أبا علي؟ جزاك الله ألف خير. هو يريد يحسن مسكين، يقول: لو قلت جزاك الله خيرا خير واحد، لكن جزاك الله ألف خير. أيش رأيك أبا ياسر؟ أيهما أبلغ، جزاك الله خيرا أم جزاك الله ألف خير؟ جزاك الله خيرا. أولا أنه يعني مطلق، الأمر الثاني أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الإحسان يجازى بالإحسان، والله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فكيف إنسان يحسن إليك وتجازه بالإساءة؟ وأحسن من يجازى بالمعروف الأب والأم، وهكذا بقية الأرحام، وهكذا العلماء، وكل من قدم إليك نفعا عظيما فلتجازهم بالثناء عليهم والدعاء لهم. وفي هذا دليل على أن المعروف لابد فيه من مجازاة، ولا يطعن ذلك في النيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إنسان يحسن إليك وأنت تسيء إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. قال: باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه، والدعاء في المواضع الشريفة لا سيما في حج أو عمرة أو غير ذلك. اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر، وهو مجمع عليه إلا من بعض من لا يعتد بمخالفته، ممن يرى أن طلب الدعاء من الرجل الصالح لا تجوز، هذا قول باطل. ومن أدل ما يستدل به ما رويناه في كتاب أبي داود الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي، وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقد ذكرناه في أذكار المسافر، وهو حديث ضعيف تكلم فيه بعض أهل العلم، ما أدري من رواية عاصم أو 684. في إسناد عاصم بن عبيد الله العدوي ضعيف، ومع ذلك جاء عن أم الدرداء في صحيح مسلم أنها قالت لزوج ابنتها: لا تنسنا من دعائك، لما ذكر لها أنه يريد الحج، واستدلت بالحديث السابق: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. فإن الحج والعمرة فيهما عدة مواطن يستحب فيها الدعاء، عدة مواطن: الطواف، الوقوف على الصفا والمروة، في الصفا والمروة حال المرور، وفي الحج عند الجمرات، وأيضا الحاج مسافر ودعوة المسافر يرجى لها الاستجابة. قال: باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها. وهذا ابتلي بها كثير من الناس، تجد بعضهم يقول لولده: الله يخزيك، وربما الأم تقول لابنتها: الله يخزيك. ما يصلح تدعو على ابنك أو على ابنتك بالخزي. فوالله لقد سمعنا بعضهم يقول لأبنائه: أسأل الله أن يخزيك خزي لا يستر، وفعلا ابتلاهم الله بأبنائهم. فلا يجوز هذا الدعاء. ادعو لابنك بالصلاح، ادعو لابنتك بالصلاح، ادعو لزوجتك بالصلاح، ادعو لنفسك بالصلاح. حتى إذا غضبت عليه قل: الله يصلحك. يذكرون قصة، والله أعلم هي صحيحة ولا من باب الأخبار، أن رجل كان له ولد فأساء إليه فقال: الله يؤخذك. خرج الولد صدمته سيارة، وبينما هو يوم عند صاحبه إذ جاء ولده يسعى وقد أغضب أباه، فقال الأب: الله يهديك. فكانت هذه الدعوة أبرك من تلك الدعوة، لأن دعوتك على نفسك أو على ولدك قد تستجاب وترجع تندم. وهذا يقع في النساء كثيرا أكثر من الرجال، دعوة على الابن على البنت، والله المستعان. روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكم. قلت نيل بكسر النون وإسكان الياء، نيل معناه ساعة إجابة ينال الطالب فيها ويعطى مطلوبه. وروى مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه من حديث جابر الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. يرجع يندم يقول والله أنا الذي دعوت عليه. وأغلب ما يقع فيه الناس بسبب الجهل، وإلا طالب العلم يختلف عن غيره. وعود لسانك كل شيء بالتعود. قال: باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة. الإجابة على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يحقق الله لك المطلوب. النوع الثاني أن يدخر الله لك الأجر إلى يوم القيامة. النوع الثالث أن يصرف الله عنك من الشر مثل دعوتك. وأغلب الناس الاستجابة عندهم أن يقع المطلوب، وقد يكون في وقوع المطلوب ضرر عليك. كم من أشياء نطلبها وندعو الله بها ويصرفها الله عنا، ويكون في صرفها نفع لك، يكون في صرفها نفع لك، فأنت لا تدري أين الخير. ولذلك ذلك البيت المشهور: ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. لو أن الإنسان يحصل على كل ما تمنى لفسد العالم، صح ولا لا يا أخوة؟ لو أن كل إنسان إذا تمنى شيء حصل عليه فسد العالم. هذا إنسان يريد يتخلص منك، وإنسان يريد فلانة، والثاني يريدها، وهذا يريد كذا، هذا البيت والثاني يريده. المهم فساد في العالم شديد يقع، لكن الحكمة لله عز وجل. فالبيت قد يستدل به يعني من باب الشواهد الشعرية، أما عند المراجعة والانتقاد البيت عليه انتقاد، لأن لو كل ما تمناه الإنسان أدركه لا تعارضت مصالح وتغيرت حكم. فالمبطل يحب الباطل، يتمنى الشر، يتمنى القتل، يتمنى الزنا، يتمنى الخمر، يتمنى الربا، والمسلم يتمنى كذا. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ووعد الله لا يخلف. وسيأتي بيان أن الاستجابة لها أنواع. وروينا في كتاب الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أتاه الله إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. في الصحيح المسند. ورواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري، وزاد فيها: ويدخر له من الأجر مثلها. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله لبعض ذكر آداب الدعاء، وهو كتاب جامع كتب فيه نفائس الدعوات وما يحتاجه الناسك المتقرب إلى الله عز وجل في هذا الباب. وبقي معنا في هذا الباب أو في هذا الكتاب كتاب الاستغفار، نسأل الله عز وجل أن يوفق ويعين. وهو كتاب سبحان الله نفيس، هذا الكتاب نفيس، يعني ما استطعنا نقرأه من أوله لآخره، وإن كنا نطالع في بعضه بين الحين والآخر حتى يسر الله عز وجل بتدريسه وإذا بنفائس فيه مع بعض ما يحتاج إلى تقييد ورد، لأن النووي رحمه الله عنده بعض الشطحات لا سيما في باب تعظيم الأولياء ونحو ذلك، حيث يرى جواز التبرك بذواتهم ونحو ذلك. فالإنسان حين يدرس كتابا يقيد ما يحتاج إلى قيد، ويبين ما يحتاج إلى بيان. ونحن كم نستفيد، كم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يتقبل. والله لا لم يكن إلا هذا، كم تقرأ من الأحاديث صلى الله على محمد وعلى آل محمد، أو صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن أهل السنة أهل الحديث أكثر الناس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، في خطبهم في محاضراتهم. ربما يأتي لك أحدهم يعطي محاضرة ما فيها حديث ولا فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي من هذه القصص التي لا تثبت. والله المستعان.